بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان البحث فيما سبق في أنه هل يثبت الخيار، أي خيار الغابن للوكيل أم لا، وذكرنا في البحث السابق بأنه إذا كان الوكيل وكيلا في مجرد إجراء العقد والصيغة فلا عبرة بعلمه أو جهله، بل العبرة بعلم الموكل وجهله. أما لو كان الوكيل وكيلا مفوضا فذكرنا أنه إذا فرض أن الوكيل يعلم بالقيمة السوقية، وفرضنا بأنه الموكل وكله وكالة مطلقة حتى في إنشاء المعاملة الغبنية، فلا خيار للموكل. وأما مع جهل الوكيل فيثبت الخيار للموكل. فإذن إذا كان الوكيل جاهلاً فالخيار يثبت غايته للموكل أي المالك، إلا أن المصنف في آخر البحث في وصلنا لها المطلب استثنى موارد الوكيل المفوض حتى من له وكالة مطلقة بحيث تشمل الفاسخ، بمعنى أنه وكله في توكيلا تفويضيا في إجراء العقد، بل حتى الآثار المترتبة على العقد كالفاسخ كالإقالة وما شاكل ذلك. فإذا كان وكيلا مطلقا بحيث تشمل الوكالة الفاس، فحاله كحال المالك الأصلي، وحاله كحال الولي على الصبي والولي على المجنون، فإن الشارع جعل لهم الولاية المطلقة فيثبت لهم الخيار، لا أن الخيار يثبت للموكل، بل أن الخيار يثبت للوكيل، ومقتضى ثبوته للوكيل أنه يمكنه أن يعمل الخيار ويمكنه أن يسقط حقه في الخيار. إذن الشيخ الأعظم يقول الوكيل المطلق حتى في مثل الفسخ يثبت له الخيار، وقد ذكر الشيخ بأن هذا الذي بيناه تقدم مشروحا في خيار المجلس في بعض النسخ، حيث ذكرنا في خيار المجلس أن الوكيل إذا كان وكالته تفويضية حتى لما يترتب عليه حتى للآثار الحاصل بعد العقد بأن يتصرف فيما انتقل إلى المالك الأصلي بإجراء معاوضة عليه أو بالإقالة أو بالفسخ، فإنه يثبت الخيار للوكيل المطلق. واضح؟ وفرق هذا عما تقدم ليس اشتباه، فرق بين الوكيل المفوض فيما يرجع إلى العقد وتنتهي الوكالة بالعقد، وبين الوكيل المفوض حتى لما بعد العقد. بحيث يستطيع أن يجري معاملات على من انتقل للمالك الأصلي، وأن يقيل وأن يستقيل وأن يفسخ. وبحثنا الآن في هذا الاستثناء في القسم الثاني لا في القسم الأول، وإلا القسم الأول تنتهي وكالته بالعقد، فلا يصح له بعد العقد أن يجري لا إقالة ولا فسخ ولا هم يحزنون أو يفرحون. واضح؟ إذن هذا الاستثناء مورده الوكيل المطلق بحيث يشمل مثل الفاسق، فحاله كحال الولي. ولهذا قال العبارة شو عبارته؟ ومع جهل الوكيل المطلق، شو عبارة؟ خلنا نسمك العبارة. ومع جهله، نعم، لو كان وكيلا في المعاملة والمساومة، يعني وكيل مفوض، هذا وكيل مفوض من القسم الأول له تنتهي وكالته بالعقد، فمع علم الوكيل وفرض صحة المعاملة حينئذ، أي الوكالة تشمل هالمورد، شرحنا هذا المطلب سابقا، لا خيار للموكل، ومع جهل الوكيل يثبت الخيار للموكل، إلا أن يكون، هاي قلنا، عالما بالقيمة أم بحثناها. وإذا ثبت الخيار في عقد الوكيل فهو لمن؟ فهو للمالك، فهو للموكل خاصة، إلا أن يكون وكيلا مطلقا، يعني يثبت، مو يثبت الموكل خاصة، يثبت للوكيل، بحيث تشمل الوكالة مثل الفاس، فإنه كالولي على الصغير، كالولي على المجنون، فتثبت له ماذا؟ يثبت له الخيار، فإنه كالولي حينئذ. وهذا المطلب الذي ذكره الشيخ، وهو دعوى أن الوكيل المطلق حتى لمثل الفسخ يثبت له الخيار، صار محلا لاعتراض غير واحد من الأعلام، وذلك لوجود الفرق بين خيار المجلس وخيار الغابن. فخيار المجلس كان ملاكه انطباق عنوان البائع والبيع على الوكيل وعدمه، فإن موضوع ثبوت خيار المجلس البيعان، البيع، فملاك ثبوت خيار المجلس صدق عنوان البيع وعدمه. فبحثنا، هل الوكيل يصدق عليه عنوان البيع أو لا يصدق عليه عنوان البيع؟ وهل يفرق بين الوكيل الأعلى والوكيل المفوض من القسم الأول والوكيل المفوض من القسم الثاني؟ طبعا القسم الثاني بعد ينتهي أمله بالعقد، الثاني ما بعد العقد، معاملات حتى على ما انتقل إلى المالك من الإقالة وما شاكل ذلك. كان هذا الملك، وقلنا عنوان البيع يصدق على الوكيل المفوض، وأما في مقامنا فلا يصح قياس بحثنا على خيار المجلس، فقوله في بعض النسخ وقد مر ذلك مشروحا في خيار المجلس، إن كان مراده بيان العلة كما هو ظاهر هذه النسخة كما هي موجودة تحت الأسفل، محل إشكال، فإن النكت والملاك هنا هو التضرر، وليس عندنا دليل لفظي يدل على ثبوت خيار الغب، وإنما عمدة الدليل عليه أحد أمرين، إما عنوان الضرار، إما صدق الضرار، إما قاعدة لا ضرار، وإما الشرط الارتكازي. فإن لاحظنا مسألة الضرار ودليل لا ضرار فإن دليل لا ضرر إنما يتوجه إلى من؟ إلى المالك لا إلى الوكيل. من يتضرر بعدم ثبوت الخيار؟ هل الوكيل أو الموكل؟ المالك. المالك هو الذي يتضرر لو لم يثبت الخيار، لا إلى الوكيل. فالوكيل لا يتصور في حقه لحوق الضرر حتى يتدارك الضرر بجعل الخيار. شفتين المطلب؟ فالوكيل لا يتصور في أنه سيلحقه الضرر حتى يتدارك بجعل الخيار. وإن كان المناط هو الشرط الارتكازي، فمن الواضح أن صاحب الشرط في المعاملات العرفية هو من؟ هو المالك الموكل للوكيل. فالوكيل وإن كان مباشرا، التفتوا، لكن الوكيل يشترط أن يثبت الخيار لمن؟ لموكله، لمالكه، ويشترط الخيار له، يشترط الخيار لمن؟ لموكله. فالشرط الارتكازي الحاصل من قيد المساواة إنما هو شرط ارتكازي صاحب هذا الشرط في المعاملات العرفية هو المالك. فالوكيل يشترط الخيار أو يشترط قيد المساواة بحسب مالك ماذا؟ مالك الثمن، واضح، أو مالك المثمن حسب صاحب إيش؟ الشرط. فهذا الشرط الارتكازي عن المساواة في القيمة بين الثمن والمثمن إنما يرجع إلى صاحب الثمن أو المثمن، أي المالك. إذن لا وجه لجعل الخيار ثابتا للموكل، بل الوكيل، استغفر الله، بل الخيار يثبت للمن؟ للموكل. اللهم إلا أن يحتمل كما احتمله بعض كالسيد القمي رحمة الله عليه في حاشيته على الكتاب الجزء الثالث صفحة 403. أنا كان في ذهني هذا، رأيته وقال، فالآن أذكر ذلك. أذكر يحتمل أن يكون مراد الشيخ أن الوكيل المفوض بهذا النحو من التفويض يجوز له أن يفسخ العقد بمقتضى الخيار الثابت للموكل، وليس المراد أن الخيار ثابت للوكيل. واضح، وفرق بين المطلبين. فهنا يا شيخ علي عندنا مقالتين، عندنا مطلبين، عندنا مطلبان. المطلب الأول أن ندعي أن الخيار يثبت للوكيل فيكون الوكيل صاحب خيار ويعمل خياره، إما أن يمضي المعاملة أو لا يمضي المعاملة، إما أن يعمل الخيار فيفسخ أو لا يمضي المعاملة. وهذا الذي أشكلنا عليه، لماذا يثبت له الخيار مع أن على مبنى الشيخ الضرار، من اللي ضرر؟ ضرر المالك. وتارة نقول لا، ليس مراد الشيخ ذلك، بل يريد الشيخ أن يفرق بين الوكيل المفوض في المعاملة التي تنتهي وكالته بانتهاء المعاملة وهو ما قبل الاستدراك، وبين الوكيل المطلق حتى للفاسخ، بأنه في الأول يثبت الخيار للمالك الموكل ولا يصح للوكيل حتى أن يعمل الخيار. فالوكيل لا ثبت له خيار ولا يصح له إعمال الخيار ولو عن المالك، عن الموكل. أما إذا كان هذا وكيل عنده وكالة مطلقة حتى للفاسخ، فالخيار ثابت للموكل، ولكن بلحاظ التوكيل المطلق يصح لمن للوكيل أن يعمل خيار موكل واضح. فمراد الشيخ أن الوكيل المفوض في هذا القسم يجوز له أن يفسخ العقد بمقتضى الخيار الثابت للموكل، وليس المراد أن الخيار ثابت للوكيل خاصة، مو أنه يثبت للوكيل ويثبت حينئذ وببركة هذا يثبت له الخيار. وهذا ما ذكره السيد القمي في شرح العبارة في الجزء الثالث كما قلنا صفحة 403. وما هو اسم كتابه؟ عمدة المطالب في التعليق على المكاسب. هذه عمدة المطالب، عمدة المطالب في التعليق على المكاسب. وهذا المعنى خلاف ظاهر عبارة الشيخ. ظاهر عبارة الشيخ أنه يثبت للوكيل للموكل، بلي للوكيل، أنه يثبت للوكيل فإنه كالولي، فكما أن الولي يثبت له الخيار يثبت للموكل. وهم أشكل العالم حتى في الولي، من اللي ضرر؟ الولي للضرار لو طرف الآخر، فالكلام هو الكلام. ولهذا ذكر اليزدي في حاشيته، التفتوا في الجزء الثاني صفحة 39 حاشيته الكمبيوترية لأن الحاشية المطبوعة غير، قال قوله، هذا عبارة اليزدي، قوله وقد مر ذلك مشروحا، احنا من صفحتنا ما موجود حاطينه في الهامش، أقول لا يخفى عدم اتحاد طريق المسألتين. طريق المسألتين شنو شيخنا؟ مختلف. فإن الموضوع للخيار هناك، وين هناك؟ يعني خيار خيار المجلس، عنوان البيع، وهو صادق على الوكيل. قلنا حتى الوكيل الآلة قد يقال يصدق على عنوان البيع، وبحثنا أنه ما معنى البيع هناك. بخلاف المقام فإن العنوان فيه المتضرر ويمكن منع صدقه على الوكيل. وبعبارة أخرى الخيار في المقام من جهة الضرر فهو ثابت للمالك، وفي ذلك المقام الحكم تعبدي لأجل الرواة، البيعان بالخيار فيصح ثبوته للوكيل. فتدبر. وقريب من هذا الإشكال أيضا ذكره جمع من الأعلام ومنهم المحقق الإيرواني. هذا تمام الكلام في المطلب السابق، ما يتعلق بالمطلب السابق. ثم تعرض الشيخ إلى موارد التداعي. ذكرنا أنه الشرط الأول لثبوت الخيار هو عدم علم المغبون بالغبن، وأما لو كان المغبون كالمشتري عالم بالقيمة السوقية للعين، وأنه الآن البائع يطالبه بالأزياد، فإنه مع علم المغبون لا خيار لعدم الغبن أصلا مع العلم. فيريد الشيخ الأعظم هنا أن يبحث في صورة النزاع والتداعي. وقد تعرض المحقق الإيرواني في الجزء الثاني صفحة 31 من حاشيته الكمبيوترية أيضا إلى مقدمة تنفع في محل البحث، وحاصلها هو أنه الجاه له عدة صور كما سيأتي، إما جهل بالقيمة السوقية، إما جهل بزمان العقد وغيره كما سيأتي بحثه مفصلا. وهذه الصور على كثرتها ترجع إلى أصل واحد وهو أصالة اللزوم. فكل مورد حصل عندنا شك، هل تحقق الجهل الموجب للخيار والتزلزل أو لم يحصل الجهل الموجب للخيار والتزلزل؟ فعندنا أصل حكمي محكم في البحث وهو أصالة، وهي أصالة اللزوم بمعنى استصحاب بقاء العلقة، بقاء علقة المشتري مع المبيع بل وعلقة البائع مع الثمن الذي ذكرناه في بحث أصالة اللزوم، أو نجري استصحاب عدم تأثير الفسخ. لو شككنا أن الفسخ حصل أو لا نستصحب عدم سببية الفسخ لماذا ليه؟ لفسخ المعاملة، عدم انحلال المعاملة بالفسخ. فهذا هو الأصل المحكم في المقام. فإن وجد أصل موضوعي مقدم على أصالة اللزوم وبقاء العلقاء فبها ونعمة، وإذا لم يوجد أصل موضوعي حاكم على أصالة اللزوم فدائما المحكم هو قول من يدعي أصالة اللزوم. التفتين، دائما سيكون القول من يدعي قوله ويتناسب قوله مع لزوم العقل، لأن الأصل معه، وكل شخص كان الأصل معه كان منكر. ثم ذكر الشيخ أنه بحثنا في الغبن وقوام الغبن يتقوم بثلاثة أمور: الأمر الأول زيادة الثمن على القيمة. واضح، إذا ما في زيادة الثمن على القيمة أكوها. الشرط الثاني، المقوم الثاني، كون الزيادة مما لا يتسامح بها عرفان، الذي عبر عن زيادة شنو؟ فاحشة. الثالث جهل المغبون بالقيمة. فإذا تحققت هذه القيود الثلاثة، واضح، إذا القيود ثلاثة، إذا تحققت وهي ما هي هذه القيود؟ زيادة الثمن على القيمة، وكون الزيادة فاحشة، وكون المغبون جاهلا. إذا تحققت الشروط الثلاثة تحقق الغبن، وإذا انتفت أحد الشروط الثلاثة انتفى الغبن. وإنما البحث الآن كنا في حالة الشك، إذا شككنا في أحد هذه الأمور الثلاثة فيحصل عندنا شك في تحقق الغبن الموجب لتزلزل العقد. ولأجل أن الأركان ثلاثة لا بد من البحث تارة عن الجهل بشنو؟ بالزيادة، الجهل بكونها بل زيادة فاحشة. الثالث البحث عن في فرض الشك أنه هل المشتري جاهل أو غير جاهل. واضح، ولهذا ينبغي البحث عن هذه الصور الثلاثة الدخيلة في تحقق الغاب. والشيخ الأعظم بدأ البحث في أول بحث التداعي بالمقوم الثالث، وهو مورد النزاع بين البائع والمشتري بالجهل وعدم الجهل. فيقول البائع: أيها المشتري، أنت لم تكن جاهل بالقيمة السوقية، وأنت كنت عالم حين العقد وأقدمت، فليس لك الخيار. المشتري يقول: من بي سواب الهستام، أنا جاهل، أنا ما أدري، واضح، أنا لا أعلم، أنا كنت جاهل بالقيمة السوقية. من كانت حقائقه دعاوي، يقول لي هم يعطيه بعد ما كيف لا تكون دعاواه دعاوي. فإذا أنا كنت جاهل أصلا لا أعلم بالقيمة فيثبت لي الخيار. فإذا حصل التردد والشك، مو زين الشك ولا شيخ، أنا مشكلة الشك والتردد مو زين يقولون، اذهب إلى شخص ينقلك إلى اليقين، لا تذهب إلى شخص ينقلك من اليقين إلى الشك. لا تجلس لشخص، ومفاد بعض الروايات، ينقلك من اليقين إلى الشك، اذهب من ينقلك من الشك إلى اليقين. اليقين بالعكس هذا التفت. فإن الشخص إذا سمع شخصا فقد عبده. المهم، إذن فإذا حصل عندنا شك وتردد، هل أن المشتري كان جاهلا أو لا؟ فما هو الحكم في هذا الفار؟ واضح، دخل البحث الشيخ. يقول الشيخ: أولا لابد أن نبحث أنه الجهل كيف يثبت. ذكر أربعة أمور تثبت الجهل. الشيخ يحتاج الإثبات بعد. الأمر الأول اعتراف الغابن. إذا الغابن اعترف بأن المشتري كان جاهلا، خب خلاص انتهينا البحث. فمع اعتراف وإقرار الغابن بأن المشتري جاهل ثبت جهل المشتري. إذا ثبت جهل المشتري فالقول قوله. هاي المثبت الأول. المثبت الثاني مو الإقرار، البينة. فلو أقام بينة، بل المشتري يقول أنا جاهل وأقام بينة على جهله، شاهدين عدلين يشهدان بأن المشتري شنو كان جاهلا. إذا قامت البينة وشهد العدول أنهم اطلعوا على جهله، فإنه في هذه الحالة يثبت ماذا؟ يثبت الكلام ببركة البينة. واضح. كيف يشهدون على جهله؟ هل الجهل يمكن أن يعرف حتى يشهدون على الجهل؟ كيف يعني أنه يجيب لي بينة يقول يشهد البينة تشهد بأنه جاهل بالقيمة؟ هل هذا من الأمور القابلة للشهادة أم الجهل من الأمور النفسانية غير القابلة للمعرفة حتى يجوا يشهدون؟
بس الجهل والعلم والعدالة وكثير من الأمور لها آثارها، فيشهد لها من خلال الاطلاع.
هل الجهل له آثار هنا القيمة السوقية؟ يقولون بل، يقول يمكن أن يقيم بينة إما كما لو صرح لأشخاص قال ترى أنا ما أعرف بالقيمة، جاء شخصان عدلين ترى إحنا نشهد بأنه ما جاهل، حيث إنه من أما من المعاشرة والمصاحبة ونرى أن كل حياته في الدرس ولا علاقة له بالقيم السوقية ولا انخفاض الأسعار، ويتكلم معنا كلام واضح أنه أجنبي عن السوق، واضح. فهذه أمارات حصلت من خلال إما مشاهدة، إما من خلال احتكاك، إما من معاشرة، تكشف على أن الشخص يعلم أو لا يعلم. ولهذا إحنا نجزم نقول هاي فلان ترى ما يعرف القيمة السوقية من خلال تصرفاته وإقدامه. إذن البينة إن تحققت ووجدت فبها ونعمات. ولكن لو فرض أن الإقرار ما موجود الأول، الثاني ما موجود، فيأتي المثبت الثالث الذي ذكره الشيخ، وهو أن من يدعي الجهل يثبت جهله ببركة اليمين، محتاج لبين أصلا. والوجه في ذلك هو تحديد أين هو المنكر وأين هو المدعي. التفتوا للمطلب. فالبائع يقول أن المشتري عالم، وغرضه من هذا إثبات الصلوات شنو شيخ؟ أنا دقق في المطلب الآن دقيق، هذا في نزاع. غرضه من هذه الدعوة شنو؟ إثبات اللزوم. والمشتري يقول أنا جاهل، وغرضه إثبات التزلزل، فهنا قد يقول قائل أن الأصل مع البائع، لأن الأصل هو اللزوم، وهو استصحاب بقاء العلقة، استصحاب عدم سببية الفاسخ. فالأصل أي أصالة اللزوم تكون مع البائع، لأن البائع بكلامه يريد أن يثبت اللزوم، والأصل هو اللزوم لا من باب الأصل اللفظي. وأنا للقب حتى في الأصل عما كان كلام موافق للأصل، الأصل العملي هو الاستصحاب، استصحاب بقاء العلقة. فيكون المشتري هو المنكر، فكيف تقول يا شيخنا الأعظم بأن مدعي الجهل يثبت كلامه مع اليمين؟ فأراد الشيخ أن يدفع هذا ببرقية، فقال بأنه إن وضعت يدك على أصالة اللزوم فالحق معك، وهو أن البائع هو المنكر لأن قوله موافق لأصالة اللزوم، والمشتري هو المدعي، فلا يثبت كلام المشتري بيمينه لأنه مدعي فيحتاج إلى بينه. وأما إذا لاحظنا مصب الدعوى، ما هي مصب الدعوى؟ مو اللزوم والتزلزل، مصب الدعوى العلم والجهل، والأصل هو عدم العلم. صحيح، الجهل هو شنو؟ الجهل شان جهل، عدم العلم، عدم الملكة. الجهل هو عدم العلم، والأصل هو عدم العلم. فهنا نقول إما أن نرى نحن في القضاء أن المحكم هو مصب الدعوى والنزاع، فحينئذ الأصل هو عدم العلم الجهل، فيكون القول قول المشتري. وإما أن نرى وجوب مراعاة كلا الأصلين، أي الأصل المنقح لمصب الدعوى، والأصل الذي هو منقح لما يراد من الدعوة. ما هي الغاية من وراء الدعوة؟ واضح؟ هل بحثنا ذكر أنه هنا في فرعين سابقا، تذكرون في بحث الخيارات، في بحث البيع، لو حصل لو اختلف الباع والمشتري كأن برأينا هذا البحث، ذكرنا كلام الأعلام هناك في دراسة المطلب. المهم لابد أن تراعي كلا الأصلين، فإذا قلنا لابد مراعاة كلا الأصلين فيحصل تدافع بين الأصلين، فيعالج الأصلين ببحث أيهما مقدم على الآخر. فعندنا أصالة وهي أصالة عدم العلم، أصالة الجهل، واضح، أصالة عدم العلم. وعندنا أصالة اللزوم، ومن الواضح أن أصالة عدم العلم مقدمة لأنها أصل موضوعي، وأصالة اللزوم هي أصل حكمي يجري في الملكية، استصحاب بقاء الملكية، استصحاب وجوب ترتيب الآثار. فالأصل الموضوعي مقدم على الأصل الحكمي، واضح. ومقتضى ذلك أنه يقدم أصالة عدم العلم على أصالة اللزوم، ولهذا صح لنا أن نقول بأن يثبت مدعي الجهل مع اليمين. فأنا برجع إلى هذا المثبت الرابع، هو أنه لو تنزلنا عما ذكرناه في الأمر الثالث وقلنا أن المدار على ما هو الغرض من وراء الدعوة، وليس المهم هو لحاظ مصب الدعوة لا على نحو الأول ولا معارضة، مباشرة اذهب إلى ما هو المدلول هو لازم الإثبات، ما هو الغاية المرجوة لماذا للنزاع. فمن يقول أن المشتري عالم، شنو هو يريد؟ يريد اللزوم، حطيلك على اللزوم. من يريد أن يقول المشتري جاهل، أنا جاهل للمشتري، يريد يثبت التزلزل والخيار، لابد أن نعالج المسألة بلحاظ الغاية من الدعوة لا مصب الدعوة. فمصب الدعوة إلها ما لنا علاقة بها. وإذا راجعنا، إذا لاحظنا غاية الدعوة، فالنزاع في اللزوم وعدم اللزوم. كان يقول ذاك لازم، هذا يقول غير لازم، والأصل هو اللزوم. مع ذلك تريد أزل من هذا، الكلام كلام المشتري المدعي مع اليمين، مع أنه مدعي، وذلك لأنه يتعسر إقامة البينة على الجهل، وكل مورد يتعسر إقامة البينة عليه يقبل قول مدعيه مع يمينه. شفتين؟ إذن المدعي إذا ادعى شيء وكان هذا مما يتعسر إقامة البينة عليه، كما في مورد، نعم قد تقوم بينة، قد يحصل في بعض الموارد اتفاقا، ولكن عادة من الأمور من الموضوعات التي يتعسر إقامة البينة عليها، فيكون مدعيه يثبت قوله مع اليمين، ولا يعارض يمين المدعي أي المشتري بيمين البائع، بأن يحلف البائع على أنه الطرف الآخر جاهل، لأنه عادة لا يسمع يمينه، لأنه يجهل عادة الحال. واضح؟ البائع كيف يحلف على أن المشتري جاهل حتى يقول سر يمين ويمين تعرض اليمين مثلا؟ فإن هذا من الأمور التي يحصر الاطلاع عليها. ثم أمر بالتأمل في هذا الخير، وأمره بالتأمل إما أنه يرجع إلى أصل المطلب، وهو أنه يقبل قوله مع يمينه مع فرض أنه مدعي، وإما يرجع إلى دعوى أن الغابن لا يمكنه الحلف على أنه يعلم أن الطرف الآخر جاهل. فكلا المطلبين محل بحث ومحل تأمل. ليش؟ أما الأول تفتوا، فمجرد أنه يتعسر إقامة البينة على شيء، هل هذا يثبت أنه يثبت قوله بيمينه؟ هل عندنا هالقاعدة؟ كل مورد يتعسر إقامة البينة عليه يقبل قوله مع يمينه، هاي القاعدة. وهذه الكبرى لا دليل عليها، وسيأتي من المصنف أن عموم هذه الكبرى لا دليل عليها، ثبت في بعض الموارد. وبعبارة أعمق، حصل خلط بين قاعدتين. القاعدة الأولى، ما يتعسر إقامة البينة عليه، تفتي المطلق. فلو شخص يقول أنا أجريت العقد في صحراء، وهذه الصحراء لا يوجد فيها أحد، فيتعسر إقامة البينة، فهل يقبل كلامه مع أنه مدعي؟ ليه؟ لا يقبل كلامه. فمجرد تعسر إقامة البينة لا يعني أنه يقبل قول المدعي مع يمينه، هذه القاعدة باطلة. نعم عندنا قاعدة ثانية لعله حصل الخال، وهو أن الأمور الباطنية والموضوعات، مو الباطنية عبارة، أن الموضوعات التي لا تعلم إلا من قبل الشخص، فيصدق فيها قول الشخص ولا ينازع بكلام الغير. فالأمور التي لا يمكن عادة أن تعرف إلا من إخبار الشخص، إلا من إقراره، إلا من بيانه، فيقبل قوله فيه لعدم وجود منازع أصلا. وهذه قاعدة غير تلك القاعدة. وتلك القاعدة الثانية، لا يحرز كون المورد صغرى لها، فإنك قد عرفت أن الجهل وعدم الجهل ليس من الأمور التي باطنية بحيث لا يمكن أن تعلم إلا من قبل من الشخص. وعلى أي حال هي القاعدة الثانية غير القاعدة الأولى. المطلب الثاني، قال الشيخ لا يمكن للغاب الحلف على أنه يعلم أن الآخر عالم وغير جاهل لجهله بالحرف. أول الكلام، لعل البائع مصاحب للمشتري ياي، وقال لأجل الصحبة قامت عندي القرائن فأنا أحلف على أنه عالم، فدعوى أنه لا يمكنه أن يحلف لأنه جاهل، أي أن البائع يجهل أن الطرف الآخر جاهل أو عالم، فكيف يحلف على أنه يعلم بعلم الطرف الآخر؟ شفتين؟ يقول هذا يمكن ذلك، كما قد عرفت أنه قد يكون هذا مصاحبا لا قد يكون كذا، فينبغي حينئذ التفصيل في المسألة. واضح؟ إذن النتيجة ماتت خديجة، أنه إذا قلنا أن المحكم ليس مصب الدعوة يا شيخ علي، بل المحكم هو لازم الدعوة، ما هو الغرض من وراء الدعوة؟ فالنزاع كان واحد يقول لزوم، يقول تزلزل، والأصل هو من يد على من يدعي اللزوم. قال الشيخ ثم إن الجهل كفية بوت بأربعة أمور. ليش دخل الشيخ في هذا البحث؟ كل بحث الآن في التداعي، واضح لو تداعى الطرفان. يثبت باعتراف الغابن وبالبينة إن تحققت وبقول مدعي الجهل مع اليمين. ليش؟ لأصالة عدم العلم الحاكمة على أصالة اللزوم، أصل موضوعي، مع أنه هي أنه حتى لو قلنا هي الرابع، حتى لو قلنا أنه مدعي، مع أنه قد يتعسر إقامة البينة على الجهل ولا يمكن للغاب الحلف على علمه، يعني يحلف أن الآخر يعلم، تراها والله أنه كان يعلم لجهله بالحال، البائع يجهل حال من المشتري. فتأمل، وقع الكلام في هذا المطلب، بس عشان تراجعوا بين الأعلام، في هذا المطلب المهم أصل بحثنا، لو صار المشتري يقول أنا جاهل، البائع يقول أنت عالم، فالشيخ قال القول قول مدعي الجهل لأصالة عدم العلم، صحيح، الحاكم على أصالة اللزوم. هل هذا الكلام تام أو غير تام؟ فقد اعترضه غير واحد من الأعلام، منهم اليزدي، منهم الإيرواني، وقد تبنى الإشكال السيد الخوئي، لاحظ بعدين متعرض إلى إشكال، هو إشكال اليزدي والمحقق الإيرواني، صفحة 309 قال وأما ما أفاد آخر صفحة 9 وأما ما أفاده في الوجه الأول ففيه، هذا فيه كلام اليزدي، كلام المحقق الإيرواني، وهنا بحث عندهم في باب القضاء وكذا، يأتي التعرض له فردا. راجع البحث. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.